سبعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن لا حوار مباشر أو غير مباشر مع أمريكا في فيينا، والمطلوب إلغاء جميع أنواع الحظر. ولي عهد الأردن السابق يرفض في تسجيل منسوب إليه تنفيذ أوامر السلطات. القوات اليمنية تواصل تقدمها في مأرب وتسيطر على عدد من المواقع شمال غربي المحافظة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. أكدت طهران أنه لن يكون هناك أي حوار مباشر أو غير مباشر مع أمريكا في فيينا أو أي مكان آخر. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة شدد في مؤتمره الصحفي الأسبوعي على أن جدول أعمال اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي غدا في فيينا لا يختلف عن باقي الاجتماعات، وسيتمحور حول إلغاء كافة أنواع الحظر على إيران التي تقوم بعد ذلك بما يترتب عليها، مشددا على أن إيران ستختبر حسن نوايا الأطراف الأخرى ومن ثم تواصل الحوارات التقنية بعد إلغاء الحظر. وحول مذكرة التفاهم مع الصين شدد خطيب زاد على أن ما تم التوقيع عليه هو خارطة طريق، مضيفا أن أي اتفاق سيخرج عبر الوثيقة بين البلدين سيتم تحديد زمانه. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي عن إنجازات كبيرة بلغت 133 إنجازا، وأشار صالحي بمناسبة اليوم الوطني للصناعة النووية إلى إنشاء 15 نوعا من أجهزة الطرد المركزي الإيرانية من الجيل الجديد في السنوات الأخيرة، مؤكدا امتلاك إيران لأجهزة طرد مركزي من الجيل السادس التي تخصب بطريقة أسرع وأكبر. وأكد صالحي أن قدرة التخصيب الإجمالية بلغت 16500 وحدة بعد أن كانت قبل توقيع الاتفاق النووي 13000. أعلن ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين في عدم التزامه بالأوامر الموجهة إليه. جاء ذلك خلال تسجيل صوتي بثه بعد إحالته على محكمة أمن الدولة بتهمة زعزعة أمن البلاد. من جهة أخرى، أعلن سياسي إسرائيلي أنه تواصل مع زوجة الأمير حمزة وعرض عليها المساعدة بحكم علاقته الشخصية مع الأمير، فيما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مصادر أردنية وصفتها بالكبيرة جدا أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد متورطان في محاولة الانقلاب بالأردن. وحول الأحداث الأخيرة في الأردن نستمع إلى التقرير التالي.
تصعيد جديد يشهده الأردن بعد الزلزال الذي ضربه وضرب الأسرة الحاكمة فيه. الهزات الارتدادية بدأت تتردد، وآخرها ما أعلنه ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين في تسجيل صوتي أنه لن يلتزم بالأوامر الموجهة إليه، سواء بمنع الخروج أو التغريد على مواقع التواصل الاجتماعي أو التواصل مع الناس، وذلك بعد أن أحالته السلطات على محكمة أمن الدولة بتهمة زعزعة الأمن. وأضاف حمزة أنه سمح له أن يرى عائلته فقط.
جاءني رئيس الأركان يهدد باسم مدراء الأجهزة. أنا سجلت كلامه ووزعته للمعارفي بالخارج وأهلي على أساس إذا صار أي شيء. ولأن منتظر نشوف شو بدهم يعملوا. أنا ما بدي أتحرك عشان ما بدي أصعد هسه، بس أنا أكيد مش راح ألتزم يعني.
وكان حمزة قد قال في مقطع فيديو سابق إنه قيد الإقامة الجبرية، وقد تبلغ ذلك من رئيس أركان الجيش اللواء يوسف الحنيطي، وأحيل مع الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الأردني الأسبق باسم عوض الله وآخرين على محكمة أمن الدولة. والدة الأمير حمزة الملكة نور دخلت على خط الأزمة وغردت عبر تويتر أنها تتوجه بالدعاء كي تسود الحقيقة والعدالة في هذه القضية وأن ينتهي ما أسمته البهتان الآثم. بدوره نشر ولي العهد الأسبق الأمير حسن بن طلال عم الملك عبد الله الثاني تغريدة أعلن فيها ضمنيا تأييده للملك والوقوف خلفه بما يحفظ كرامة البلاد ومصالحها. في هذه الأثناء أعلن السياسي الإسرائيلي روي شابوشنيك أنه تواصل مع زوجة الأمير حمزة وعرض عليها المساعدة بحكم علاقته الشخصية مع الأمير. وزعم شابوشنيك أنه ليس ضابطا سابقا في الموساد كما ورد في تقارير إعلامية أردنية، مدعيا أنه رجل أعمال إسرائيلي يقيم في أوروبا. ويتمتع شابوشنيك بعلاقات قوية برجل الأعمال الأمريكي إريك برانس صاحب شركة بلاك ووتر الأمنية سيئة الصيت، وبدأ حياته السياسية في حزب كديمة وعمل لاحقا مستشارا لشؤون النقب والجليل في مكتب رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت.
تواصل القوات اليمنية تقدمها في محافظة مارب بعد سيطرتها أمس على عدد من المواقع شمال غربي المحافظة، ورغم الغارات المكثفة لطيران التحالف السعودي خاصة على مديرية رحبة، فرضت القوات اليمنية سيطرتها على عدد من المواقع. هذا وسبق للقوات اليمنية أن أحكمت سيطرتها على نقطة الشرطة في نخلاء بمديرية مدغل الجدعان شمال غربي مأرب. وجه الادعاء العام الإسرائيلي تهمة استغلال السلطة بشكل غير مشروع لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال مثوله أمام المحكمة بالقدس المحتلة. وقد نظم معارضون خارج المحكمة تظاهرة وصفت نتنياهو بمجرم الوزراء مطالبة باستقالته، فيما بدا من جهته الكيان مشاوراته لتكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث شرع حزب الليكود جديا في البحث عن شخصية بديلة لنتنياهو لتشكيل الحكومة. قتل 34 إرهابيا وتم اعتقال 99 آخرين في سلسلة عمليات استهدفت فلول تنظيم داعش الإرهابي في مناطق مختلفة من العراق. وأوضح اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية أن تلك الحصيلة تشمل نشاط جهاز مكافحة الإرهاب في الفترة منذ بداية العام الجاري حتى أمس الأحد 4 نيسان الجاري. من جهة أخرى أعلن عن سقوط صاروخين قرب قاعدة بلد الجوية دون وقوع خسائر، فيما نفى مصدر أمني تعرض السفارة الأمريكية ببغداد لقصف صاروخي مبررا إطلاق صافرة الإنذار في السفارة بالممارسات الأمنية. وحول استهداف قاعدة عسكرية أمريكية بالعراق نستمع إلى هذا التقرير.
هجوم جديد بصاروخين استهدف قاعدة بلد الجوية حيث مقر شركة سالي بورتر واستقرار العسكريين الأمريكيين شمالي بغداد. العملية وحسب مصادر أمنية عراقية لم تسفر عن خسائر، لكن توقيتها حمل رسالة ساخنة إلى جلسة الحوار الاستراتيجي بين الحكومة العراقية وواشنطن المزمع عقدها الأربعاء المقبل.
على الحكومة التنفيذية أن تأخذ دورها بجدولة إخراج جميع القوات الأجنبية المتواجدة على الأراضي العراقية حتى يكون تمثيل حقيقي للشعب العراقي وإرادة الشعب العراقي.
سبقت جولة الحوار الأمريكية العراقية الجديدة وهي الثالثة من نوعها والأولى في ظل إدارة الرئيس بايدن رسائل وتحذيرات من قوى سياسية عراقية وفصائل المقاومة على ضرورة إنهاء الوجود الأمريكي على الأراضي العراقية. الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي توعد بأن عمليات المقاومة ستستمر وتزداد كما ونوعا إذا لم توافق الولايات المتحدة على غلق قواعدها في غرب ووسط وحتى شمال العراق، فيما أكدت كتائب حزب الله إنه لا قيمة للمفاوضات كون الشعب العراقي حسم قراره بإنهاء وجود الاحتلال الأمريكي.
جلسات الحوار الاستراتيجية ما هي إلا محاولة للتسويف والمماطلة وبقاء القوات الأمريكية أكثر فترة ممكنة. أما فيما يخص الحكومة العراقية فلا أعتقد أن الحكومة العراقية جادة في هذا الموضوع، وأنها قد تقاعست عن تنفيذ قرار البرلمان.
محاولات أمريكية للالتفاف والتسويف تحت مسمى الحوار الاستراتيجي، ومطالبات بأن تجسد الحكومة إرادة الشعب وقرار البرلمان. وبين هذا وذاك تواصل المقاومة ضرباتها التي تقول بأنها السبيل الوحيد لإنهاء الاحتلال.
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي اجتماعاتها لدراسة الرد على محكمة الجنايات الدولية، وذلك قبل أسبوع من انتهاء المهلة التي حددتها المحكمة للبدء بأولى خطوات التحقيق في الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
غبار المعركة نحو الجنايات الدولية بدأ يخيم على رأس الكيان الإسرائيلي الذي شارفت مهلة رده على قرار المحكمة الجنائية على الانتهاء. وقد كشفت صحيفة إسرائيلية عن 3 سيناريوهات متوقعة، وهي إما أن يطلب الاحتلال من الجنائية أن يحقق مع ذاته، أو أن يرفض ذلك كلياً، أو يطالب بتأجيل الرد على المحكمة لحين تشكيل حكومته.
هناك قرارات لدى الجيش الاحتلال الإسرائيلي ولدى القيادة السياسية العسكرية بعدم التعاطي مع المحكمة، كون ذلك سيفتح بوابات جهنم على دولة الاحتلال وعلى قادتها السياسيين والعسكريين، باعتبار أن هناك أدلة تثبت اقتراف دولة الاحتلال لجرائم ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
في العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014
التفتت وشفت شيء أبيض طالع من رأسه، كان يعني مخه كان طالع والضربة كانت في رأسه. تركته بقول طب وين باقي أخوته؟ بطلع بقول يا دكتور وين باقي الأبناء والولادة؟
حينها كان عصام جودة يبحث عن أشلاء زوجته وأبنائه 5 في مستشفيات غزة بعد أن مزقها صاروخ إسرائيلي وهم يجلسون في فناء منزلهم، وأبقى له ابنه محمد مبتور الأطراف.
كان يوم الإعلان عن هذه الولاية القضائية كان بالنسبة لي يوم حق. الأهم ما في هذا الموضوع أن يوقف نزيف القتل والدم الذي يسيل على الأرض.
أنا يعني الشاهد الحي على هذه المجزرة اللي صارت، وفي هذا المكان يعني قاعدينه ما كناش لا قاعدين على جبهة قتال ولا حاجة. 5 شهداء، 5 قتلى، أمي وأختين وأخين إلي استشهدوا. يعني ما استفادش حاجة الاحتلال من وراء مقتلهم، بس هيك قاعد بحرق فينا.
رسالة الجنائية الدولية التي تسلمها الاحتلال توضح أن التحقيق سيشمل سياسة الاستيطان الإسرائيلية واحتجاجات مسيرة العودة الكبرى والعدوان على غزة عام 2014 الذي كانت هذه العائلة إحدى ضحاياها. ولهذا يأمل عصام جودة أن تكون قضية عائلته أولى الجرائم التي يحاكم عليها الاحتلال.
نحو 100 مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في عدوان عام 2014 كفيلة بأن يحاكم عليها كل قادة الاحتلال، ولذلك سيراوغ ما استطاعوا، ولكن أصحاب الحق أيضا سيثبتوا على حقهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.
وأخيرا، تتواصل التظاهرات في ميانمار احتجاجا على الانقلاب العسكري في مطلع شباط الماضي وقيام الجيش بقمع المتظاهرين. وفي هذا الإطار شهدت البلاد اليوم تظاهرات تطالب بإعادة حكومة الزعيمة أون سان سوتشي التي أطاح بها الانقلابيون. مستمعينا الكرام، في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن لا حوار مباشر أو غير مباشر مع أمريكا في فيينا، والمطلوب إلغاء جميع أنواع الحظر. ولي عهد الأردن السابق يرفض في تسجيل منسوب إليه تنفيذ أوامر السلطات. القوات اليمنية تواصل تقدمها في مأرب وتسيطر على عدد من المواقع شمال غربي المحافظة. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء. مستمعينا يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إن من الشعر لحكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأطائب، طابت أوقاتكم بكل خير ورحمة وبركة. على بركة الله نلتقيكم في حلقة جديدة مع شعر الحكمة والهداية، فأهلا بكم ومرحبا. أيها الأفاضل، وردت في النصوص الشريفة كثير من التأكيدات على الإكثار من الصلاة على الحبيب المصطفى وآله الأصفياء صلوات الله عليه وآله، وبينت صحاح الأحاديث الشريفة عظيمة وبركات هذا الدعاء والذكر القدسي الجليل. فالصلوات على النبي وآله كما صرحت الأحاديث الشريفة هي الوسيلة التي تهدم الذنوب هدما، وهي تمثل جناحي استجابة الدعاء، لأنها الدعاء المستجاب. فإذا حف أي دعاء بها استجابه الله، لأنه تبارك وتعالى أكرم من أن يستجيب طرفي دعاء ولا يستجيب وسطه، كما بيّنت لنا عدة من الأحاديث الشريفة. من هنا أيها الأكارم، كان شعر الصلوات من أوضح مصاديق شعر الحكمة الذي رغبنا فيه حبيبنا الهادي المختار صلوات ربي عليه وآله الأطهار، ولذلك اهتم بإنشائه شعراء الإيمان، ومنهم أخونا اللبناني المبدع الأستاذ عبد الحميد محسن سليمان. نقرأ لكم مقطوعة دعائية جميلة في هذا الباب من أبواب الحكمة والرحمة، تابعونا مشكورين. قال أخونا الأديب عبد الحميد محسن سليمان في مناجاته الشعرية متوجها إلى ربه الكريم بضراعة: يا ربي صلي على النبي عطر الوجود الأطيب، وعلى ذويه وآله نهر الفرات الأعذب، فهم مصابيح الدجى أنوار عتمي غياهبي. وهم الهدى لا غيرهم، ونجوم هذا الكوكب، وهم المحجة إنهم نهج الصراط الصائب، مفتاح باب علومنا، أسرار كل محجب، هم طبنا ودواؤنا وشفاء كل معذب. يا ربي صل عليهم عدد الغمام الصيب، عدد الخلائق كلهم، بل ضعف ما لم يحسب، فالنفس تعشق ذكرهم وبغيره لم تطرب. يا ربي وصلك وصلهم، صلني بخير مراتبي. كانت هذه مستمعين الأطائب أبياتا دعائية في الصلاة على حبل الله المتين حبيبنا الصادق الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، وهي من إنشاء أخينا الأديب اللبناني المعاصر الأستاذ عبد الحميد محسن سليمان. قرأناها لحضراتكم من إذاعة طهران ضمن لقاء اليوم من برنامج إن من الشعر لحكمة. تقبل الله أعمالكم وشكرا لكم، ونسألكم الدعاء. قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، وأنتم تتابعون معنا شرحنا للصحيفة السجادية المباركة، ودعاؤنا هو دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام بعد الفراغ من صلاة الليل لنفسه في الاعتراف بالذنب. يقول سلام الله عليه: ولا تثني علي بإحيائها سنة، حاشا فروضك التي من ضيعها هلك، ولست أتوسل إليك بفضل نافلة مع كثير ما أغفلت من وظائف فروضك. الإمام عليه السلام كما قلت يتحدث بلسان الإنسان، يتحدث بلساننا، يتحدث بلسان أولئك الذين قصروا مع ربهم تبارك وتعالى، وهم يريدون أن يتداركوا ذلك التقصير وأن يستثمروا ما بقي من عمرهم في رضا الله تبارك وتعالى وفي ظل طاعته. يقول: إلهي، أنا تركت أوامرك وارتكبت نواهيك، وبدافع من خواطر السوء التي تجول في ذهني وفي نفسي تعديت وارتكبت كثير من المعاصي، وقد جئتك يا إلهي هكذا مرتكبا لما نهيت، مخالفا لما أمرت، وما عندي أي شيء يمكن أن يشفع لي أمامك أو يمكن أن أقدمه بين يديك. لا عندي صيام كثير وكبير يمكن أن أستشهد به ويشهد لي، ولا عندي أيضا قيام وتهجد في نصف الليالي حتى يمكن أن أستشهد به وأقول أنا صليت كذا ليلة، صليت مثلا هذه الصلوات المستحبة أو هذه الأمور التي ندبت إليها يا ربي. ما عندي، لا عندي صيام كبير وصيام تام، ولا عندي أيضا تهجد كبير وكثير، فلست من الصوامين ولست من القوامين ولست من الذين يحيون سننك. السنة هي المستحبات، المستحبات الأخرى، الصدقة سنة، ما شابه ذلك من أمور أخرى، قراءة القرآن، ذكر الله، كثير من الأمور التي ندب إليها الإنسان، زيارة المرضى، على كل حال كثير من السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي من الأمور المستحبة التي جعل الله عز وجل لها ثوابا كثيرا. يقول: وحتى السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم أفعل كثير من السنن، لم أقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله بكثير من السنن، بحيث أن بعض السنن تقول: يا ربي فلان أحياني، القرآن مثل يقول: يا ربي فلان قرأني، أو ذلك المريض يقول: يا ربي هذا زارني، أو ما شاكل ذلك من سنن أخرى. ولا تثني، يعني لا تمدحني، لا تطري علي بإحيائها سنة، يعني لا تثني علي سنة لأنني أحييتها فتقول: يا ربي فلان أحياني. حاشا فروضك التي من ضيعها هلك. نعم، أنا لم أقل أني كثير الصلاة، كثير الصيام، كثير السنن، إلا الفروض، الفروض التي من ضيعها هلك، يعني مثلا الصلاة، الإنسان إذا ترك الصلاة مثلا المفروضة الواجبة الصلوات الخمسة قطعا هذا الإنسان من الهالكين، وإذا تركها جحودا يصبح حتى خلل في إسلامه. يعني من جملة موجبات الكفر أن الإنسان يستهزئ بالصلاة إلى درجة أنه ينكر وجودها ويستهزئ بأصل وجودها ويجحد أصل فرض الصلاة. إذا أنكر الإنسان أصل الفرض قطعا سوف يكون خلل في إيمانه، خلل في إسلامه. ومن موجبات الكفر أن ينكر الإنسان ضرورية أو ضرورة من ضرورات الدين، فيقول إلهي أنا أقول ما عندي سنان وما عندي نوافل ليلية وما عندي صيام مستحب وما شابه ذلك. نعم فروضك، هذه فروضك اللي ما يمكن أن يضيعها أحد، لأنه الإنسان إذا ضيعها، إذا ضيع هذه الفروض قطعا هذا الإنسان سوف يكون من الهالكين بعد ما بها مجال. لكن الله عز وجل له حق علينا أكثر من هذه الفروض. الله عز وجل إنما فرض علينا هذه الفروض تسهيلا لنا، وإلا حق الله عز وجل لو أتينا بأضعاف أضعاف هذه الفروض ما وفينا حق الله عز وجل على الإطلاق. فيقول له حاشا حاشا أداة استثناء، يعني إلا فروضك، إلا الفروض اللي من ضيعها هلك، ذني أنا أتيت بهن، لكن غيرهن، غير الصلاة الصلوات الخمسة ما عندي، غير صوم رمضان ما عندي صوم آخر أو صلاة أخرى يمكن أن تقف إلى جانبي ومثلا أعتمد عليها. حاشا فروضك التي من ضيعها هلك، ولست أتوسل إليك بفضل نافلة مع كثير ما أغفلت من وظائف فروضك وتعديت عن مقامات حدودك. وما عندي نوافل، النوافل النافلة هي الزيادة، النافلة هي الزيادة عن الفرض، نافلة لغويا هي الزيادة، فما يزود على الفرض ويأتي به الإنسان تطوعا لله تبارك وتعالى دون أن يكون واجبا عليه يسمى نافلة. والنوافل لها دور كبير في تصحيح سلوك الإنسان، في ربط الإنسان بالله تبارك وتعالى، في جلب رضا الله عز وجل عن هذا الإنسان. يقول له ولا عندي أيضا نوافل، نوافل صلاة أو نوافل صوم أو ما شابه ذلك يمكن أن أعتمد عليها يا ربي، مع أنني كثير التفريط، يعني لا عندي نوافل ومستحبات وأعمال صالحة كثيرة. ولا تقول مثلا أنا أيضا كنت عفيفا عن الذنوب، مرة إنسان ما عند أعمال صالحة أخرى لكن نفسه عفيفة، يقول له إلهي يا إلهي أنا بالإضافة إلى أنني لا أملك كثير من النوافل كذلك قد تعديت حدودك، ما وقفت عند الحدود وما عفت نفسي عن بعض المحرمات، ولست أتوسل إليك بفضل نافلة مع كثير ما أغفلت من وظائف فروضك وتعديت عن مقامات حدودك إلى حرمات انتهكتها، كبائر ذنوب اجترحتها. وقد قلنا بأن الكبيرة والصغيرة هي قضية نسبية، يعني هذا الذنب عندما يقاس إلى ذاك الذنب نقول هذا صغير وهذا كبير، وإلا عندما نقيس هذا الذنب وهذا الذنب إلى الله عز وجل فكل الذنوب هي كبائر، لأنه لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. وكبائر ذنوب اجترحتها كانت عافيتك لي من فضائحها سترا، يعني كثير من الذنوب، كثير من المعاصي التي ارتكبتها ولم يعلم بها أحد إلا أنت يا ربي، أنت الذي سترت علي من أن يطلع الآخرون على خفايا ذنوبي وخفايا معاصي. وقد ورد في الأحاديث الشريفة أن الله تبارك وتعالى يستر على عباده، وسوف نتحدث إن شاء الله عز وجل في مقطع لاحق من هذا الدعاء عن أن الستر في الحياة الدنيا، يعني ستر الله على العبد قاعدة، والفضح استثناء بخلاف الآخرة. الآخرة الفضح فيها هو القاعدة والستر فيها هو استثناء، فالله عز وجل أخذ على نفسه أن يستر على عبده كثير من المعاصي التي يرتكبها إلا أن يطفح الكيل بما فيه كما يقولون ويتجاوز الإنسان حدوده، فحين ذاك يفضحه الله تبارك وتعالى. وتعديت عن مقامات حدودك إلى حرمات انتهكتها وكبائر ذنوب اجترحتها، كانت عافيتك لي من فضائحها سترا. نسأل من الله عز وجل أن يعافينا بعافيته وأن يسترنا بستره، والحمد لله رب العالمين.
حاشا فروضك التي من ضيعها هلاك، ولست أتوسل إليك بفضل نافلة، مع كثير ما غفلت من وظائف فروضك، وتعديت عن مقامات حدودك إلى حرمات انتهكتها وكبائر ذنوب اجترحتها، كانت عافيتك لي من فضائحها سترا.
برنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
قبس من سياسة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. قبس من سياسة أمير المؤمنين، برنامج في حلقات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن استكمل الإمام عليه الصلاة والسلام الحجة على الناس وكملت عناصر فتنة الناكثين وطمع فورانها، حيث اعتملت نارها في مكة المكرمة وخرجت هائجة مائجة باتجاه البصرة تقودها الأضغان وتحفزها الأهواء، فخرج من خرج كطلحة والزبير وغيرهما، على أن قادة الفتنة كانوا على غير وفاق قبل خلافة الإمام، وكم دار بينهم من صراعات. ولنترك المحاجة للإمام علي عليه الصلاة والسلام حيث يقول: والله ما أنكروا علي منكرا ولا جعلوا بيني وبينهم نصفا، وإنهم ليطلبون حقا هم تركوه ودما هم سفكوه، فإن كنت شريكهم فيه فإن لهم نصيبهم منه، وإن كانوا ولوه دوني فما الطلب إلا قبلهم، وإن أول عدلهم للحكم على أنفسهم، إن معي لبصيرتي ما لبست ولا لبس علي، إنها للفئة الباغية فيها الحمأ والحمى والشبهة المغدفة، وإن الأمر لواضح قد زاح الباطل عن نصابه وانقطع لسانه عن شغبه، وأيم الله لأفرطن لهم حوضا أنا ماتحه لا يصدرون عنه بري ولا يعبون بعده في حسي. وفي هذا الكلام تظهر للملأ قوة موقع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ومظلوميته، فهو يقسم أن هؤلاء القوم قد خرجوا عليه لم يخرجوا إنكارا لمنكر فعله الإمام عليه الصلاة والسلام، كما أرادوا أن يوهموا العامة من الناس ويوقعوهم في شباك سوء الظن بالإمام المفترض الطاعة الذي عصمه الله تعالى من كل منكر ومن كل ذنب بنص القرآن الكريم في عدة مواطن، وبنص الأحاديث الكثيرة باعتراف كل المسلمين وشهادتهم على ذلك، وهم بعد قريبو العهد بحياة الرسول وكلامه، وتنزل الإمام عليه الصلاة والسلام معهم ليخاطبهم بمنطقهم وكلامهم، فافترض لهم أنه شريك لهم، وعلى فرض كان ذلك فكان عليهم أن يحاكموا أنفسهم أولا لو كانوا من ذوي العدل، لأن الإنسان العادل يأخذ نفسه أولا بموجبات العدل، أما الإنسان الظالم فهو دائما يعتبر الآخرين مخطئين دون حجة له عليهم، وأما محاسبة النفس فلا يعرف الظالم عنها شيئا، وكأن العدالة لا تجري إلا على الآخرين. وأما الافتراض الآخر وهو حقيقة الأمر، فهو ما يثيره الإمام عليه الصلاة والسلام في أذهان الناس حتى يعرفوا حقيقة الأمر، مؤكدا عليه الصلاة والسلام أنه لم يسقط في شبهة ولا لبس في أمر من الأمور، فهو يسير على بينة من أمر دينه ومنهاج من نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، الذي ما ترك شيئا إلا وأوضحه له من أمور دينه وحتى من أمر الأمة. وليس عجبا من الأمر، فهو القائل: والله لو أردت أن أخبر كلا منكم بمولده ومخرجه وجميع شأنه لفعلت، ولكن أخاف أن تكفروا فيا برسول الله. ثم يصم الناكثين بصفة ملازمة لهم، وهي البغي الذي لم يتورعوا عن دخوله، فتاهوا في شبهاتهم التي غطت على بصائرهم، مع أن الأمر في غاية الوضوح. إذن فليس هنالك من دواء لتلك الفئة إلا الحزم الذي يقطع فتنتهم ويخرس باطلهم، وهذا ما كنا عنه بالحوض الذي هو ماتحه ثم لا يفطرون عنه بري. ومما يجري به في مجرى خطبته: فأقبلتم إلي إقبال العوذ المطافيل على أولادها تقولون البيعة البيعة، قبضت كفي فبسطتموها، ونازعتكم يدي فجاذبتموها. وعند هذه النقطة يقلع الإمام عليه الصلاة والسلام عن حجاجهم بعدما بلغ العذر مقطعه، ثم يتوجه داعيا إلى الله تعالى: اللهم إنهما قطعاني وظلماني ونكثا بيعتي وألبا الناس علي، فاحلل ما عقدا ولا تحكم لهما ما أبرما، وأرهما المساءة فيما أملا وعملا، ولقد استثبتهما قبل القتال واستأنيت بهما قبل الوقاع، فغمطا النعمة وردا العافية. نعم أخي المستمع، لم يكن لخصوم الإمام عليه الصلاة والسلام حجة إلا ضحدها، فلم تقم إذ صلت عليها نور العصمة والولاية. ولعل المستمع يتصور شخصية أولئك الخصوم ويستقرئ نفسياتهم من بين حروف وكلمات الإمام عليه الصلاة والسلام، ولقد أبلغ في العذر، فلم يترك مجالا ولم يدع فرصة تمر إلا أوضح وشرح للناس ما ظهر وما خفي من أمره، لكي لا تبقى شبهة أمام مشتبه ولا عذر لمعتذر، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينة. وتلك كانت سيرته في الأمور الصغيرة والكبيرة، فلم يخبئ عن الأمة شيء، فكل شيء هو أمام النور، فهو لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق، وهو الذي نزلت فيه آية ولم يخشى إلا الله. وإلى الله يتوجه داعيا متضرعا، فهو لا يهدد ويرعد، لأن بيده السلطة، ولأنه يملك القوة العسكرية التي يستطيع أن يؤدب بها المنحرفين، وإنما قوته من الله تعالى، فهو يتوجه إلى مصدر القوة والسلطة والجبروت قبل أي شيء آخر، فيدعوه، يدعوه أن يفسخ ما دبر هؤلاء من أمور تشقق لها الجبال وتنهد الأرض وتخر الجبال هدا، من أمور أرادوا من ورائها إطفاء نور الله في مصباحه وسد نبع الحق من فواره. وهكذا أراد الله تعالى لهم العقاب الشديد وأنزله عليهم بسيف أمير المؤمنين الذي طالما أعضده في رؤوس الكفرة الفجرة، وكان حريصا أشد الحرص على استنقاذ من يمكن أن يعشو إلى ضوئه أو يستنير بنور ولايته. وكما روي أن أحد رسل البصريين جاء، فاستغل الإمام تلك الفرصة وأوضح له الحقيقة وألقى عليه الحجة، فقال له: هذا حق، ولكني لا أستطيع ترك قومي أو أرجع إليهم. فقال له الإمام: أرأيت لو أن الذين وراءك بعثوك رائدا تبتغي لهم مساقط الغيث، فرجعت إليهم وأخبرتهم عن الكلأ والماء، فخالفوا إلى المعاطش والمجاذب، ما كنت صانعا؟ فقال: كنت تاركهم ومخالفهم إلى الكلأ والماء. فقال عليه الصلاة والسلام: فامدد يدك إذن. فقال الرجل: فوالله ما استطعت أن أمتنع عند قيام الحجة علي، فبايعته عليه الصلاة والسلام. وإلى اللقاء في حلقة قادمة.
قدمنا لكم قبس من سياسة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. حي على الله أكبر الله أكبر. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنعه، إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإعثار واليسر أفزع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي إلهي لئن أعطيت نفسي سؤلها فها أنا في روض الندامة أرتع. إلهي إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي وأنت مناجاتي الخفية تسمع.
يا من يرجى للشفاعة حيث لا أم ترجى للنجاة ولا أبوه، يا فارج الكرب العظام، وواهب المنن الجسام، يا فارج الكرب العظام، يا فارج الكرب العظام، وواهب المنن الجسام، يا فارج الكرب العظام، وواهب المنن الجسام، إليك منك المهرب، هب لي من الغفران ربي سعادة لا تستعاد ونعمة لا تسلب. أيضيق بأمري أيضيق بأمري وباب المصطفى المختار
السير.